الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شهر شوال من السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1400 أو 1500 من صحابته الميامين رضوان الله تعالى عليهم، قاصدين بيت الله الحرام لأداء العمرة. وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم لم يكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، إنما كان يريد العمرة. لما علمت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكة عزموا على صد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم السماح له بدخول العمرة، فأخرجوا كتيبة أو جيش لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الجيش وأخذ ذات اليمين حتى لا يلتجئ أو لا يضطر إلى القتال، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بركت ناقته. فقال الناس: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما كان ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فجاء المفاوض الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابع وهو سهيل بن عمرو، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فانعقد في تلك اللحظة صلح الحديبية، الصلح المشهور، وكان متضمنا لثلاثة شروط. الشرط الأول أن تقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، ولم يكن في هذا الشرط أي إشكال. الشرط الثاني أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام فلا يعتمر، وتكون العمرة في السنة القادمة، وكان هذا الشرط شديدا على الصحابة كما سأذكر. الشرط الثالث أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش مسلما فإنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه إلى قومه، ومن جاء مرتدا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار فلا يلزم الكفار أن يرجعوه. كان أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الشروط شديدة على الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الشرطين الأخيرين. لما؟ لأنهم خرجوا من المدينة وهم موقنون بأداء مناسك العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بأنهم سيعتمرون ويحلقون رؤوسهم المقصرين لرؤية رآها عليه الصلاة والسلام، فكانوا يظنون أنها العمرة ستقع في هذه السنة، فكان هذا الشرط صادما لهم. الأمر الثاني أنهم كانوا متشوقون للأداء العمرة ولرؤية بيت الله الحرام. الثالث أنهم رأوا في هذه الشروط كأن فيها دنية وإجحاف بحقهم وتسلط الكفار، فكانت هذه الشروط قاسية جدا عليهم، لكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم موافقا عليها، فلم يكن لهم إلا الطاعة والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى تستحضر أثر هذه الشروط على الصحابة، سأذهب بك إلى بعد 30 سنة. أحد شهود هذه الواقعة وهو سهل بن حنيف بن حنيف رضي الله عنه الصحابي البدري، يقول بعد 30 سنة مخاطبا الناس، مخاطبا شباب التابعين ليعلمهم وينبههم على كيفية التعامل مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم أو اتهموا آراءكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ومما زاد الإشكال واقعة أبي جندل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفاوض سهيل بن عمرو دخل عليهم في أثناء المفاوضات أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن المفاوض، وكان من المستضعفين من المؤمنين الذين حبستهم قريش وآذتهم، فدخل حتى رمى على نفسه بين المسلمين وهو يرسب في قيوده فارا من كفار قريش، فقال سهيل: هذا أول ما أعاهدك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكتاب لم يقضى بعد. فقال: إذن لا صلح بيننا. فقال: أجزه لي. قال: لا. قال: بل ستفعل. فأصر سهيل على رفض أن يستثني أبو جندل أو يستثني أبا جندل من هذه من هذا الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي جندل، يا أبا جندل، إن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. فيقول سهيل ابن حنيف، سهل بن حنيف: كانت هذه الواقعة شديدة جدا علينا، أن نرى أبو جندل وهو مهاجر ومستضعف يرده النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يقول: اتهموا أراءكم، لأن هذا كان وحي من الله. بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وينحروا، بمعنى أن العمرة الأولى أو أن هذه العمرة قد تمت وأنهم محصرون، فليس هناك عمرة هذا العام. فكان من شدة الواقع عليهم ما قام أحد، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة فقالت: أخرج عليهم واحلق ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه، فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق عرفوا أنه ليس هناك أي مخرج أو أمل في العمرة هذه السنة، فحلقوا رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وهما بسبب ما رأوه في هذا الصلح. عمر رضي الله عنه في هذه الواقعة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم متغيظا، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع لبنا يحكم الله بيننا؟ فكان عمر يشعر أن الشروط ليست لا يرضون بها ويريدون القتال ولا أن يعني تتم هذه الشروط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر فعرض عليه نفس الأسئلة، فقال له أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله. تم الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق أنزل الله عليه فاتحة سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه الآية، فقال عمر: أو فتح هو؟ قال: نعم. فكان الصلح الحديبية الذي كان في أول أمره مزعجا للصحابة، ولم يكونوا راضين به ويتمنوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد هذا الصلح، لأنهم ظنوا أنه ليس من المصلحة ولا من قوة الإسلام أن يعقد هذا الصلح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد بالوحي، يعرف ويعلم مآل هذا الأمر. فسبحان الله، كان في هذا الصلح فتح ونفع عظيم للمسلمين. استحضر فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الحديبية ومعه 1400 أو 1500 شخص أو 1500 صحابي رضي الله عنه. بعدها بسنتين بالتمام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة وكان معه 10,000 مقاتل. فلك أن تتخيل أن عدد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد صلح الحديبية كان أضعاف من دخل في الإسلام طيلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح. فكان فيه خير عظيم، وفتح هذا الصلح للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يراسل كل من حوله، فراسل ملك الشام والعراق ومصر واليمن وغيرهم، ووصلتهم رسالة الإسلام. فهذا الصلح كان في ظاهره في أول الأمر منافيا للحكمة، منافيا للعقل، منافيا للمصلحة، أو لم يدرك الصحابة ما وجه العقل والحكمة فيه، لكنه لأنه كان معه الوحي ظهر لهم لاحقا وجه الحكمة. ولهذا قال سهل: اتهموا أنفسكم. هذه الواقعة الجميلة الرائعة أيها الإخوة والأخوات تقدم لنا منهجا جميلا بديعا في كيفية تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع أوامر الشريعة حين يبدو لهم منها شيئا غير مفهوم، أو شيئا لم يتضح لهم حكمته، أو شيئا يرون أن الأولى غيره، فماذا كانوا يفعلون؟ هذه الواقعة نستطيع أن نستخرج منها منهجا. هذا منهج يصلح لكل زمان ومكان، ونحن في زماننا هذا من أحوج ما نكون إلى مثل هذا المنهج، لأن الدنيا انشقت على الناس وانفتحت مجالات التشكيك في الأحكام الشرعية وفي الطعن في الأصول وفي القطعيات، فكيف نتعامل مع أي حكم شرعي، أي نص قد يبدو للإنسان فيه إشكال أو لا يفهم ما وجه الحكمة فيه أو يبدو له أنه مخالف للعقل أو للمصلحة، ماذا يفعل؟ نستطيع أن نستخلص من هذه الواقعة 4 قواعد أساسية ومهمة نذكرها باختصار. القاعدة الأولى: التسليم لأحكام الشريعة ولو لم يظهر للإنسان حكمتها، لأنها إذا كانت أوامر من الله ففيها العقل والمصلحة والخير ولو خفي على الإنسان ذلك في لحظة معينة. قد يخفى علي أو عليك أو على شخص أو شخصين حكمة حديث أو آية أو معنى، لكنها عندما يخفى عليك حكم لا يعني أن الحكمة غير موجودة أو أنها منتفية، لكن قد تخفى عليك. فمن العقل أن يعرف الإنسان حدود عقله فيسلم لأحكام الشريعة ولو خفيت عليه حكمتها. ولأجل ذلك الصحابة سلموا هنا مع أنهم كانوا منزعجين غير مقتنعين، لكنهم كانوا يعرفون أن فيها الخير وهو ما رأوه لاحقا. القاعدة الثانية يا أخوة والأخوات: أن كيفية التعامل مع الأسئلة والإشكالات التي ترد على قلب المؤمن والمؤمنة. عندما يأتي الإنسان في قلبه سؤال عن معنى حديث، عن معنى آية، عن إشكال، ليس هناك أي إشكال في الأسئلة. لاحظوا عمر يسأل وهم يسألون ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب عليهم هذه الأسئلة. المشكلة فيما يأتي بعد السؤال، في طريقة تعامل الإنسان مع الأسئلة. عندما يأتي سؤال لا يفهمه كيف يتعامل معه؟ عندما تتسبب هذه الأسئلة في طريق منحرف في أخطاء هي التي أشكلت عليه، فطريقة التعامل هي المشكلة وليس ذات السؤال. ولذلك من الجميل في سيرة الصحابة أننا نجد في وقائع كثيرة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه هل هذا الأمر وحي أم رأي، بمعنى أنهم هم ليسوا مقتنعين لكن يريد أتأكد هل هو وحي، فإذا كان وحي فأكيد الحق مع الوحي فأتراجع الرأي، لكن إذا كان ليس وحيا فسأبدي رأي. فيأتي مثلا حباب المنذر يوم بدر فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول جلس في مكان فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ بمعنى أن الحباب ما كان مقتنع بالمكان، لكن إذا تأكد إذا كان في وحي فمعناها الحق مع الوحي أكيد فأتراجع الرأي، لكن إذا كان مجرد اجتهاد سأبدي رأي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل الحرب والمكيدة. فقال: ليس هذا برأي. ثم أبدأ المكان الصحيح فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. نفس المنطق جاء في واقعة أخرى، وهي في غزوة الخندق عندما النبي صلى الله عليه وسلم رأى كفار قريش مع غطفان مع اليهود كلهم تكالبوا على المسلمين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخفف على المسلمين الحصار، فاتفق مع غطفان على أن يعطيهم 1/3 ثمار المدينة ويرجعوا، فعقد الصلح. وقبل أن يتفق أو قبل أن يعقد الصلح العقد النهائي استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال له: يا رسول الله، أمر تصنعه لنا أم هو أمر أمرك الله؟ نفس المنطق، هو وحي إذن هو الحق والخير، ليس وحيا فعندنا رأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أمر أصنعه لكم. فاعترضوا عليه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتهم. كان هذا هو التفكير العقلاني الصحيح، عندما يأتي سؤال لا أفهمه أحاول أجيب عنه، أحاول أبحث، لكن لو عجزت ففي النهاية ما يعني أن فيني سؤال لا أفهمه يؤدي إلى أن يعني أنقض أصول وغير أحكام شرعية. القاعدة الثالثة أيها الأخوة: سؤال أهل العلم المتخصصين أو المتخصصين بالشريعة. فعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل أبا بكر، وهذا هو الواجب عندما يأتي الإنسان أي سؤال مشكل أن يبحث عن أهل العلم ويسأله. وهنا نسجل حقيقة حالة من الرفاء لحال عصرنا عندما اضطربت فيه الكلام في أحكام الشريعة وأصبح كل أحد يستطيع أن يتكلم. ما السبب؟ ما السبب من ظاهرة أنه أي واحد مهما كان مستواه من العلم والفهم يستطيع أن يتكلم ويفتي ويناقش، وسببها هذا في الحقيقة نحن أنفسنا، نحن كما قال تعالى قل هو عند أنفسكم. القاعدة الشرعية أن الإنسان يسأل من؟ تسأل من تثق في دينه وعلمه، أنت المسؤول. أنا المسؤول عندما يشكل علي شيء أسأل من أثق في ديني وعلمي، بمعنى أنه لا يجوز لشخص لا يعرف علمه ولا دينه أن يتكلم. إذن ما الذي جعل أي شخص يتكلم؟ بسبب أن الناس تساهلوا في هذه القاعدة، فأصبح كل واحد يعرف أنه بمجرد أن يمتلك أداة إعلامية فإن الناس سيسمعون له ويناقشون كلامه ويقولون والله رأيك ممتاز أو ضعيف أو بدون أي معايير علمية ولا أي اعتبارات، فقط لأنه يمتلك أداة إعلامية. لو استشعرنا هذه القاعدة تسأل من تثق في دينه وعلمه لما حصلت هذه الإشكالية. القاعدة الرابعة والأخيرة العمل الصالح. العمل الصالح كما قال عمر رضي الله عنه لما سأل أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال فعملت لذلك أعمالا. رأى رضي الله عنه أنه لم يكن سؤاله مناسبا فأراد أن يكفر ويعوض، فأخذ يعمل بالأعمال الصالحة. وهذا هو الواجب، عندما نقصر في وكلنا مقصر في واجب في نفعل محرم، فالحل إذا لم نترك المحرم ولم نفعل الواجب أن نكاثر السيئات بالحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه قاعدة عظيمة، أن الإنسان كلما ضعف عن طاعة يعوضها بطاعات، فيكثر من قراءة القرآن، من الذكر، من العمرة، من الحج، من تبكير الصلوات، من نافلة إلى غير ذلك، يعوض ما حصل له من تقصير. ولا يفعل فعل بعض الناس في زماننا عندما يقع في أخطاء يحاول أن يتأول لنفسه حتى يزيل وخز الضمير من قلبه، فيقول مثلا هذه صغيرة، هذه هامشية، هذه مثلا فيها خلاف، هذه مثلا يعني يجعلها خصومة مع شخص معين، مع حالة تاريخية، يعني يحاول يدخل أحكام الشريعة بأنه لم توافق هواه يجعلها يعني يحاول يزهدها بأي مخرج، وهذا ليس طريقا صحيحا. هذه أيها الأخوة والأخوات أربع قواعد مستلة من هذه القصة العجيب العظيمة ومنهج الصحابة الرائع البديع في كيفية التعامل مع أحكام الشريعة عندما يأتي الإنسان فيها أي إشكال. نلخصها: التسليم لحكم الله تعالى ولو لم يظهر الإنسان حكمتها، لأنها موافقة للحكمة والعقل ولو خفيت عليك، وهذا من العقل والإدراك. ثم السؤال لا إشكال فيه، إنما الإشكال في طريقة السؤال وما يتبعه من ضرر على الإنسان عندما لا يتعامل معها وفق منهج عدل وصحيح. الثالث سؤاله العلم، والرابع الإكثار من أعمال الصالح. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا التسليم لشرعه وانقياد لحكمه، وأن يكتبنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين والمرحومين. والله تعالى أعلم.